أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها أحاديث في لفظ العلم، يعني منها ما هو في صحيح مسلم ومنها ما هو في غير صحيح مسلم، وجاء في صحيح البخاري في فضل العلم لكن بغير لفظ العلم، مثل حديث متفق على صحته حديث معاوية قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن هذا الحديث يدل على أن من إرادة الله عز وجل للخير الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله عز وجل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا دال على فضل العلم والتفقه فيه وفضل من فقهه الله عز وجل في العلم وفهمه إياه. وكذلك الحديث الذي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث جملة من حديث طويل مشتمل على عدة فقرات في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به طريق الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الجملة من هذا الحديث التي فيها من سلك طريقا يلتمس علما في علم سهل الله به طريق الجنة دالة على فضل العلم، وأن وكذلك دالة على أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله يجازي على العمل يعني مثله، والعمل هنا سلوك طريق يوصل العلم، والجزاء تيسير طريق يوصل الجنة وتسهيل طريق يوصل الجنة. فالعمل سلوك طريق والجزاء تيسير طريق توصل إلى الجنة جزاء وثاقا. الجزاء من جنس العمل والجزاء موافق للعمل، لأن هذا سلوك سبيل وهذا سلوك وهذا تسهيل سبيل وطريق توصل إلى الجنة. وكذلك الحديث الذي جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ومشتمل على خمس جمل، وحديث حسن اشتمل على خمس جمل. الجملة الأولى هي الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. والجملة الثانية: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني أن الملائكة إذا وجدت مجالس العلم وأهل العلم فإنها تحفهم وتنزل وتستمع للذكر وتستمع للعلم، فتحفهم الملائكة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني معناها أنهم ينزلون ويتركون الطيران وينزلون لسماع العلم ولسماع الذكر والخير. وكذلك الجملة الثالثة: وإن العالم يستغفر لهما في السماوات والأرض حتى الحيث في الماء. يعني العوالم العلوية والسفلية من ملائكة وجن وإنس ويعني دواب يعني غير ناطقة، فإنها تستغفر لطالب العلم. قال: حتى الحيتان في الماء. وهذه عوالم لا يحصيها إلا الله، لا يحصي الملائكة إلا الله، ولا يحصي الجن إلا الله، والإنس إلا الله، وكذلك الدواب في البر والبحر لا يحصيها إلا الله، وكلها تستغفر لطالب العلم. وهذا يدلنا على فضل العلم وشرفه وشرف أهله. والجملة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وإن وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكواكب لها ضوء، يعني يستفاد به ويستدل النجوم ويستدل بها، ولكن ضوءها دون ضوء القمر. ضوء القمر يعني عظيم، يعني يسير الناس به في الطريق وينظرون ما أمامهم ويعرفون ما أمامهم بضوء القمر. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وذلك أن العالم علمه له ولغيره، وأما العابد عبادته له لا تتعداه إلى غيره. كون الإنسان يصلي صلاته له، كونه يصوم صيامه له، ولكن كونه يكون عنده علم يعرف الحق ويعمل به ويدعو غيره ويعلم غيره ويبصر غيره، فإن هذا كان فيه هذا الفضل وله هذه الميزة، فكان فضل العالم على العابد كفضل القمر على الكوكب من حيث الضوء والاستفادة في الضوء. وذلك لأن العالم علمه له ولغيره، والعابد عبادته تخصه. ثم الجملة الخامسة وهي الأخيرة وهي عظيمة، وهي أن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، قال عليه السلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فيكفي أهل العلم شرفا أنهم ورثوا الرسل، وعلماء هذه الأمة ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث مبذول لكل أحد، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم والهدى. ومعلوم أن سائر الناس من غير الأنبياء يرثهم أقاربهم، أقاربهم هم الذين يرثونهم، وأما الأنبياء فلا يورث عنهم المال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهو لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم، ولكن هذا العلم مبذول لكل من أراده، ليس خاصا بقريب أو غير قريب، وإنما هو عام للقريب وغير القريب، لمن هو من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو ليس من قرابته، مبذول لكل من أراده. كل من أراد أن يحصل شيئا من العلم فالطريق أمامه مفتوح، ما عليه إلا أن يجد ويجتهد ويعقد العزم ويتوكل على الله ويبذل ما يستطيع في تحصيل العلم النافع الذي ينفعه وينتفع به في نفسه، ويكون أيضا يعني ساعيا في نفع غيره. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، من أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا حديث عظيم يشتمل على خمس جمل تدل على فضل العلم وأهله، أي فضل العلم الشرعي وأهله. وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جزء من أجزائه الحديثية التي فيها العناية بالآثار، لأن كتب ابن رجب رحمه الله الحديثية فيها العناية بالآثار، وهي مظنة الآثار عن الصحابة ومن بعدهم. فهذا الحديث المشتمل على هذا الخمس الجمل جاء قام ابن رجب الحنبلي رحمه الله بشرحه في جزء. وهذه الآيات والأحاديث التي ذكرتها إنما هي تشمل ما جاء في الكتاب والسنة، لأن العلم يطلق على علم الكتاب والسنة، وكذلك الفقه يعني يكون في فقه الكتاب والسنة، وكذلك يعني كل ما جاء فيه ذكر العلم فإنه يراد به علم الكتاب والسنة معا، وكذلك علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم أعرفوا بالتنزيل وقد حضر التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أعلم من غيرهم وأدرى من غيرهم بالمقاصد وبما يعني بمعاني الأحاديث. فإذا جاء عنهم شيء فإن قولهم له ميزة على قول غيرهم. وقد جاء في القرآن وقد جاء في السنة أيضا ما يدل على فضل الاستغلال بكتاب الله عز وجل، وعلى يعني فضل العناية به وتعلمه وتعليمه. ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث له سبب حدث به عمر رضي الله عنه لسبب حصل، وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر، فإنها تأتي المناسبات التي تذكر بالأحاديث وتذكر بالمعلومات. وذلك أن عمر رضي الله عنه كان له أمير على مكة، فلقيه التقى به فسأله: من وليت على أهل مكة يعني في حال غيبتك؟ فقال: وليت عليهم ابن أفزع. قال: ومن ابن أفزع؟ قال: مولا لنا من الموالي. قال: وليت عليهم مولا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مسوغات الاختيار ومسوغات التعيين والمرشحات للتعيين، وهو كونه اختاره لكونه عالم بالكتاب وعارف بالفرائض. فالمقصود بالفرائض الاحكام الشرعيه، لان الفرائض تطلق اطلاقا عاما، يراد به الفرائض الاحكام الشرعيه، وتطلق على علم خاص الذي هو علم المواريث. ومنه قول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، يعني الفرائض التي هي الفروض المقدرة، النصف والربع وثلث وسدس وثلثان، يعني هذه الفرائض ألحق الفرائض بأهلها، فيطلق على الفرائض على علم المواريث. ولكن المقصود بقول عمر بقول أمير عمر إنه عارف عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، المراد بالفرائض الأحكام الشرعية. عند ذلك تذكر عمر الحديث فقال عليه رضي الله عنه: قال محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وجاء في السنة الحث على الاشتغال بالسنة والعناية بها في الحديث المتفق المتواتر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي ووعاها وأداها كما سمعها، ربما بلغ نوعا من سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينظر الله من اشتغل بسنته وحفظها ووعاها وأداها إلى غيره، حتى يكون من أسباب حفظها ومن أسباب اتصالها واستمرارها، كل يعطي من وراءه وكل يعطي من بعده، حتى يتسلسل هذا الخير ويصل من الأول إلى الآخر وهكذا. فهذه جملة من الآيات والأحاديث في فضل العلم وشرفه وبيان عظيم منزلته وعظيم وعظم منزلة أهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: